يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين،
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع جابر بن مسعود سيار الأحمدي. أخونا يسأل سؤال فيقول فيه: إمام مسجد جماعة صلى صلاة المغرب وسهى في الركعة الأخيرة، لم يأتي بالسجدة الأخيرة ولم ينبهه أحد عليها حتى سلم، ثم قال له المصلون: لقد نقصت الصلاة سجدة واحدة. فاستدار في مصلى وسجد وهو جالس ثلاث سجدات متتالية وسلم بعدهن، ثم قلنا له: ليست هذه صفة سجود السهو، ولكن لم يرد علينا اعتبارا بأنه لم يعرف شيئا عن سجود السهو، فما حكم تلك الصلاة بالنسبة للإمام والمأمومين؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يظهر من السؤال من جهة تحديد الصورة الواقعة أن هذا الإمام لما انحرف إلى القبلة سجد السجدة التي بقيت عليه من صلاته، ثم أعقبها بسجدتي السهو ولم يتشهد. فإذا كان تحديد الصورة على هذا الوضع، فإن صلاة الجماعة باطلة وصلاة الإمام باطلة. وبيان ذلك أن السجدة التي بقيت من الصلاة ركن من أركان الصلاة، والذي حصل من الإمام أنه لما سجدت السجدة الأولى من الركعة الأخيرة من الصلاة تشهد التشهد الثانية، ثم بعد ذلك سلم ونبه وانصرف وسجد السجدة الثانية من الصلاة وأتبعها بسجدة السهو ثم سلم، فقد أتى بالتشهد بين السجدة الأولى وبين السجدة الثانية، فحينئذ أتى بالتشهد في غير محله، والسجدة التي سجدها وهي واقعة بعد التشهد وكونه لم يتشهد هذا عمل غير صحيح، وبناء على ذلك فلا بد أن يعيدوا تلك الصلاة. جميع الذين صلوا معه لا بد أن يعيدوا تلك الصلاة التي صلوها معه على هذه الصفة، وهو كذلك واجب عليه أن يعيد الصلاة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا سؤال ثاني يقول فيه: إمام جماعة صلى صلاة الفجر بالجماعة، وقنت بعد الرفع من الركعة الأخيرة من الرفع من الركوع، وبعد إتمام القنوت ركع مرة أخرى، وقد نبهه بعض المصلين من خلفه ولم يرجع عن الركعة الزائدة، وركع وسجد وجلس وقرأ التحيات وسلم، وبعد السلام قال له بعض المصلين في الصلاة زيادة ركوع، وقال ليس بالمهم، ولم يسجد للزيادة، فما حكم تلك الصلاة بالنسبة للإمام والمأمومين؟ هل هي صحيحة أم لا؟ وماذا يترتب عليهم في تلك الصلاة؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب أن هذا السؤال والسؤال الذي قبله ينبهان على أمر مهم جدا، وهذا الأمر المهم هو حصول الجهل من كثير من الأئمة، من أئمة المساجد، وهذا لا ينبغي أن يوجد لا بالنسبة للإمام إذا كان لا يعرف أحكام الصلاة وأحكام ما قد يعرض له في صلاته من مخالفات وكيفية الخروج من هذه المخالفات، لا ينبغي له أن يتقدم إماما بالناس من أجل الحصول على الراتب أو من أجل السكن في بيت المسجد. وكذلك الذين يبنون مساجد يحبون أشخاصا فيجعلون أو تقودهم هذه المحبة إلى أن يجعلوا في المسجد إماما لا يحسن قراءة القرآن أو لا يحسن أحكام الصلاة، يعني لا يحسن أحكام الصلاة من جهة كيفية أدائها، وإذا عرض له عارض من العوارض في الصلاة كترك ركن أو ترك واجب أو تخلف شرط من الشروط لا يعرف المخرج الشرعي من ذلك. وكذلك بالنسبة لجماعة المسجد إذا جعل فيهم شخص لا يحسن أحكام الصلاة، فهذه ثلاث جهات يتعين على كل جهة أن تؤدي ما يخصها من الناحية الشرعية، فالمتقدم للإمامة يتقي الله في نفسه ولا يتقدم إلا إذا كان أهلا للإمامة، ويجرى له امتحان من الجهات الرسمية ولا يعتمد على العاطفة، لا عاطفة من بنى المسجد ولا عاطفة بعض الأشخاص الذين يسعون له من أجل حصوله على الإمامة. وكذلك الذين يبنون المساجد يتقون الله جل وعلا في اختيار الأئمة، يجعلون اختيار الأئمة للجهات المسؤولة، وذلك من أجل ضبط الإمام الذي يصلح أن يكون إماما. وكذلك الجماعة عليهم أن يتقوا الله فلا يتسببوا في إيجاد شخص في المسجد من أجل حمية أو عصبية أو عاطفة أو طمع في أمر من أمور الدنيا، بل يكون هدف هذه الأطراف الثلاثة هو تحقيق المصلحة الدينية ودرء المفسدة الدينية. أما حصول التساهل فإنه يؤدي إلى أضرارا عظيمة على الإنسان في دينه، وقد يكون هو المتسبب في ذلك. فعلى كل جهة أن تتقي الله جل وعلا. وفي الحقيقة بالنسبة لبعض المساجد أو للمساجد التي يبنيها المحسنون، هذه خاصة يكثر فيها الأشخاص الذين ليسوا بمؤهلين للإمامة، إما أنهم ليسوا بمؤهلين للإمامة من ناحية العقيدة أو من جهة ما يتعلق بمعرفة كيفية الصلاة ومعرفة الخروج من الأخطاء التي يقع فيها الإنسان في صلاته. فعلى كل شخص له علاقة في ذلك أن يتقي الله جل وعلا، وأن يؤدي الأمانة التي ائتمن عليها، وأن لا يدخل إلا فيما يسوغ له الدخول فيه شرعا، وبالله التوفيق. أما بالنسبة للجواب عن السؤال الثاني، فالحقيقة أنه اشتمل على كلمة مؤسفة للغاية، وهي تدل على جهل الإمام، لأن بعض المأمومين لما قالوا له إنك زدت ركوعا في الصلاة، قال هذا ليس بمهم. فكونه يصلي الركعة الأولى من صلاة الفجر صلاة يعني يصليها كاملة ليس فيها شيء، ثم الركعة الثانية يركع، وبعد رفعه من الركوع يقنط، ثم بعد انتهائه من القنوط يركع ركوعا آخر ثم يرفع منه، هذا يكون قد صلى الركعة الثانية بركوعين، قد صلى الركعة الثانية بركوعين، والجماعة تابعوه في ذلك، الجماعة تابعوه في ذلك. فحينئذ حينما نبهوه وقالوا هذا ليس بمهم، هذا إما أن يدل على زيغ في قلبه، وإما أن يدل على جهل مركب عنده، يعني أنه جاهل جهل مركب. فحينئذ لا بد من إعادة هذه الصلاة، وبالله التوفيق.
إذا ننتقل إلى السؤال الثاني.
نعم.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني من المستمع سليم مسلم الجهني من ينبع البحر. أخونا بعث برسالة وضمنها 12 سؤالات. في أحد أسئلته يقول: البعض من الناس إذا توفي لهم ميت يقومون بذبح وليمة بعد مضي أسبوع من الوفاة، وبعد ذلك أي بعد مضي 15 يوما يذبحون وليمة أخرى ثم على رأس السنة، وهكذا معتبرين أن ذلك صدقة جارحة عن الميت. ما حكم هذا العمل؟ وهل ينطبق عليه قول صدقة جارية؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا مات الميت وأقام أهل الميت عزاء ذبحوا ذبيحة أو أكثر واجتمع الناس عندهم، هذا يكون مخالفا للسنة، لكن بالإمكان أن يصنع جيرانهم طعاما ويرسلوه إليهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم. وما يفعلونه من البدع في الأسبوع الأول، يعني بعد تمام أسبوع على الوفاة، بعد تمام 15 يوم، بعد تمام 21 يوم، بعد تمام 40 يوم، ويقيمون أيضا وليمة ويجمعون الناس عليها لذكرى هذا الميت، ويحصل فيه أيضا قد يحصل فيه تعزية، كل هذا من البدع التي لا تجوز. وإذا أرادوا أن يتصدقوا عن هذا الميت بإمكانهم أن يتصدقوا باللباس، يتصدقون مثلا بالنقود، يذبحون ذبيحة ويوزعون لحمها على الفقراء، ولا يتقيدون بيوم معين، لا يتقيدون بيوم معين، بإمكانهم أن يحجوا عنه، يدعون له وهكذا. أما هذه الطريقة التي تعمل على هذا الشكل الذي وصفه السائل فهذا من البدع، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول في سؤال آخر: بعض الأشخاص يدخلون المساجد وملابسهم عليها صور لحيوانات وشخصيات معينة، فما الحكم؟
الجواب: في الواقع أن السائل أجمل هذا السؤال، لكن الله جل وعلا يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالإنسان عندما يريد أن يدخل في المسجد لأداء الصلاة ينبغي أن يكون على هيئة طيبة من ناحية اللباس، بمعنى أن لباسه يكون نظيفا ويكون أيضا خاليا من الأمور التي قد تسوس عليه. وصور ذوات الأرواح لا يجوز وجودها في الثوب الذي يصلي فيه الإنسان، سواء كان رجلا أو امرأة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. أيضا يقول: البعض من الناس يعتبر الاستنجاء شرطا من شروط الوضوء، فهل هذا الاعتبار صحيح؟
الجواب: أن بعض الناس يعتادون عادات يتوارثونها، يرثها المتأخر عن المتقدم، يعني تقاليد سمونها عادات، وهذه العادات منها ما يكون مخالفا للشرع، ومنها يعني قد يكون مخالفا للشرع من جهة النقص، أو مخالف للشرع من جهة الزيادة، أو مخالف للشرع من جهة المناقضة، يعني أنها عكس المطلوب من الناحية الشرعية. فالقول بأن الاستنجاء شرط من شروط الوضوء ولو لم يقضي الشخص حاجته، يعني ما نقض الوضوء، ويقول إنه لا بد من الاستنجاء وأن ذلك شرط في صحة الوضوء، هذا ليس بصحيح. الإنسان عندما يقضي حاجته، يعني أنه يعني يتغوط أو يبول، يغسل المكان سواء، يعني يغسله بالماء أو يستجمر بالتراب أو يستجمر بثلاثة أحجار أو يجمع بينهما، بمعنى أنه يستجمر أولا ثم يستنجي ثانيا بالماء، لأن هذا أفضل إذا جمع بينهما. لكن عندما يقتصر على الماء فقط أو يقتصر على الاستجمار فقط فإن هذا يكفي، وإذا جمعهما فهو أفضل، وإذا لم يجمعهما فالماء أفضل من التراب. وإذا اقتصر على التراب أو على الأحجار مثلا فإن هذا يجزئه، ولا يكون ذلك شرطا في صحة الوضوء. يعني لو أراد أن يتوضأ وهو لم ينقض الوضوء فإنه لا يقال له إنك تركت فرضا من فرائض الوضوء وهو الاستنجاء، هذا فيه زيادة على الأمر المشروع. واعتياد الناس بهذا الأمر اعتياد على أمر مخالف للمشروع، والاعتياد على أمر مخالف للمشروع هذا يعني زيادة على الشرع، هذا
لا يجوز. وكذلك من هذا الباب اعتياد الناس في بعض البلدان على كشف الوجه، اعتياد الناس على أن المرأة تسافر بدون محرم، اعتياد الناس على الاختلاط بين الرجال والنساء، كل هذه عادات مخالفة للشرع. فقصدي من هذا هو التنبيه على أن ما تعارف عليه الناس يطبق على قواعد الشريعة، فما وافقها أخذ به وما خالفها فلا عبرة للعرف المخالف للشرع، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ألاحظ أن بعض الناس عندما تقام الصلاة وهو يتنفل ألاحظ أنه يقطع الصلاة ولو كان في الركعة الأخيرة، فما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟
الجواب: إذا أقيمت الفريضة فلا صلاة إلا المكتوبة. الشخص عندما تقام الفريضة وهو في نافلة ويستطيع أن يكمل النافلة قبل تكبير الإمام تكبيرة الإحرام فإنه يستمر في نافلته، لكن إذا كان يخشى من فوات تكبيرة الإحرام مع الإمام فإنه يقطع النافلة ويدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، وبالله التوفيق.
مجموعة من الأشخاص جميعهم يقرؤون القرآن الكريم، ولكن أقرأهم وأكثرهم تجويدا للقرآن الكريم يدخن، فمن يقوم بالإمامة منهم حينئذ جزاكم الله خيرا؟
الجواب: إذا كان الشخص الذي يكون قارئا للقرآن ومجودا ولكنه يدخن، إذا قراءته للقرآن ما منعته عن ارتكاب هذه المعصية، لأنه يقرأها في قوله تعالى: ويحرم عليهم الخبائث والدخان، إلا أن يقال إنه من الطيبات مثل المأكولات الطيبة والمشروبات الطيبة مثل العسل ومثل اللبن ومثل الحليب ومثل التمر، أو يقال إنه من الخبائث يعني التي تكون ضارة، فلا يصح أن يقال إنه من الطيبات، لأن الذي يشربه لا يمكن أن يقول لك إن هذا من الطيبات، فبقي أنه من الخبائث. فإذا كان يقرأ هذه الآية ولكنها لم تؤثر عليه من ناحية هذه المعصية التي ارتكبها، لأنه لو تأمل الآية وعمل بها لما ارتكب هذه المعصية، فهذا يكون فيه جزء من هذه الناحية. فإذا وجد شخص يحسن القراءة ولا يكون في درجة هذا الشخص من ناحية التجويد، لكنه لا يكون في قراءته خلل يبطل الصلاة، لا يكون في قراءته خلل يبطل الصلاة، فهو أولى بالإمامة من هذا الشخص. لكن لو فرض أنه لم يوجد من يقرأ القرآن في الصلاة إلا هذا الشخص المتصف بهذه الصفة، فحينئذ تصح إمامته من جهة، ولكن إثمه ارتكابه هذه المعصية هذا عليه، وصلاة المأمومين خلفه ليس لها علاقة بهذا، لأن الله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وقد تعارض في هذا الأمر صلاة كل فرد على حدة، أو أنهم يصلون جماعة، يعني يصلون جماعة اقتداء بهذا الإمام مع فسته، أو أنهم يصلون فرادى، فحينئذ يرجح جانب المصلحة وهو حصول الصلاة جماعة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يا أخانا من ينبع البحر، سنعود إلى بقية أسئلتك في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. بعد هذا الشيخ عبد الله، رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد سليمان. الأخ محمد يسأل ويقول: كم يعادل الصاع النبوي بالنسبة لمقاييس اليوم، وذلك لمعرفته في زكاة الفطر، جزاكم الله خيرا؟
الجواب: المتعارف عليه الآن الناس جروا على في مسألة الزكاة زكاة الفطر أنهم يخرجون 3 كيلو من الأرز مثلا أو من البر، هذا يكفي في زكاة الفطر وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل للمرء أن يحج عن زوجته المتوفاة؟
الجواب السائل لم يذكر هل زوجته ماتت وهي غنية، وهل الحج هو فرض أو نذر أو نفل. فإذا كانت لم تحج فرضها وهي غنية ويحج من مالها، حج لها من مالها لأن الحج دين عليها، وإذا كان وإذا لم يكن لها مال وأراد زوجها أن يحج عنها فجزاه الله خيرا، وإذا كان يريد أن يحج عنها نفلا أو أن يعتمر عنها نفلا فجزاه الله خيرا وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كان هناك صبي يبلغ 8 من عمره فهل يجوز أن يبقى في الصف الأول؟
الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول ليلموا منكم أولي الأحلام والنهاء، الذين يكونون في الروضة يكونون قريبا من الإمام يكونون من الذين وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم من أولي الأحلام والنهاء. لكن وجود الصغير هذا مثلا في جانب الصف الأيمن، يعني في طرفه مثلا من يمين أو في طرفه من اليسار، يعني بعيد عن الروضة، هذا ليس فيه شيء، لأن جعله في هذا المكان هذا ترغيب له في الصلاة، لأنه لو أخرج مثلا عن الصف الأول نهائيا قد يكون مثلا قد يقع في نفسه شيء من النفرة من الكراهية لهذا الإمام الذي أخرجه من الصف الأول، وبالتالي يترك المجيء إلى الصلاة. والرسول صلوات الله وسلامه عليه قال مروا أبناءكم بالصلاة 70 واضربوهم عليها 20 الحديث، فهذا فيه أمر لولي أمر الطفل بأن يأمره في الصلاة. فهذا الطفل الذي بلغ 8 سنوات داخل في عموم هذا الحديث، ولكنهم كما ذكرت لا يكونون قريبين من الإمام، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل اجعلوا من كان في هذا السن في الصف الأخير من صفوف الصلاة، لكنه نبه على المكان الذي ينبغي أن لا يكون فيه، وترك بقية الأمكنة لم ينبه عليها، فتلك الأمكنة باقية على الأصل وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ عبد الله في الختام توجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
وأنا كذلك أرحب بكم
المستمعين. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع جابر بن مسعود سيار الأحمدي، أخونا يسأل سؤال فيقول فيه: إمام مسجد جماعة صلى صلاة المغرب وسهى في الركعة الأخيرة، لم يأتي بالسجدة الأخيرة ولم ينبهه أحد عليها حتى سلم، ثم قال له المصلون: لقد نقصت الصلاة سجدة واحدة، فاستدار في مصلى وسجد وهو جالس ثلاث سجدات متتالية وسلم بعدهن، ثم قلنا له: ليست هذه صفة سجود السهو، ولكن لم يرد علينا اعتبارا بأنه لم يعرف شيئا عن سجود السهو، فما حكم تلك الصلاة بالنسبة للإمام والمأمومين؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يظهر من السؤال من جهة تحديد الصورة الواقعة أن هذا الإمام لما انحرف إلى القبلة سجد السجدة التي بقيت عليه من صلاته، ثم أعقبها بسجدتي السهو ولم يتشهد. فإذا كان تحديد الصورة على هذا الوضع فإن صلاة الجماعة باطلة وصلاة الإمام باطلة. وبيان ذلك أن السجدة التي بقيت من الصلاة ركن من أركان الصلاة، والذي حصل من الإمام أنه لما سجدت السجدة الأولى من الركعة الأخيرة من الصلاة تشهد التشهد الثانية، ثم بعد ذلك سلم ونبه وانصرف وسجد السجدة الثانية من الصلاة وأتبعها بسجدة السهو ثم سلم، فقد أتى بالتشهد بين السجدة الأولى وبين السجدة الثانية، فحينئذ أتى بالتشهد في غير محله، والسجدة التي سجدها وهي واقعة بعد التشهد وكونه لم يتشهد هذا عمل غير صحيح، وبناء على ذلك فلا بد أن يعيدوا تلك الصلاة، جميع الذين صلوا معه لا بد أن يعيدوا تلك الصلاة التي صلوها معه على هذه الصفة، وهو كذلك واجب عليه أن يعيد الصلاة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا سؤال ثاني يقول فيه: إمام جماعة صلى صلاة الفجر بالجماعة وقنت بعد الرفع من الركعة الأخيرة من الرفع من الركوع، وبعد إتمام القنوت ركع مرة أخرى، وقد نبهه بعض المصلين من خلفه ولم يرجع عن الركعة الزائدة، وركع وسجد وجلس وقرأ التحيات وسلم، وبعد السلام قال له بعض المصلين في الصلاة زيادة ركوع وقال: ليس بالمهم، ولم يسجد للزيادة، فما حكم تلك الصلاة بالنسبة للإمام والمأمومين؟ هل هي صحيحة أم لا؟ وماذا يترتب عليهم في تلك الصلاة؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب أن هذا السؤال والسؤال الذي قبله ينبهان على أمر مهم جدا، وهذا الأمر المهم هو حصول الجهل من كثير من الأئمة، من أئمة المساجد، وهذا لا ينبغي أن يوجد لا بالنسبة للإمام إذا كان لا يعرف أحكام الصلاة وأحكام ما قد يعرض له في صلاته من مخالفات وكيفية الخروج من هذه المخالفات، لا ينبغي له أن يتقدم إماما بالناس من أجل الحصول على الراتب أو من أجل السكن في بيت المسجد. وكذلك الذين يبنون مساجد يحبون أشخاصا فيجعلون أو تقودهم هذه المحبة إلى أن يجعلوا في المسجد إماما لا يحسن قراءة القرآن أو لا يحسن أحكام الصلاة، يعني لا يحسن أحكام الصلاة من جهة كيفية أدائها، وإذا عرض له عارض من العوارض في الصلاة كترك ركن أو ترك واجب أو تخلف شرط من الشروط لا يعرف المخرج الشرعي من ذلك. وكذلك بالنسبة لجماعة المسجد إذا جعل فيهم شخص لا يحسن أحكام الصلاة فهذه ثلاث جهات يتعين على كل جهة أن تؤدي ما يخصها من الناحية الشرعية، فالمتقدم للإمامة يتقي الله في نفسه ولا يتقدم إلا إذا كان أهلا للإمامة، ويجرى له امتحان من الجهات الرسمية ولا يعتمد على العاطفة، لا عاطفة من بنى المسجد ولا عاطفة بعض الأشخاص الذين يسعون له من أجل حصوله على الإمامة. وكذلك الذين يبنون المساجد يتقون الله جل وعلا في اختيار الأئمة، يجعلون اختيار الأئمة للجهات المسؤولة، وذلك من أجل ضبط الإمام الذي يصلح أن يكون إماما. وكذلك الجماعة عليهم أن يتقوا الله فلا يتسببوا في إيجاد شخص في المسجد من أجل حمية أو عصبية أو عاطفة أو طمع في أمر من أمور الدنيا، بل يكون هدف هذه الأطراف الثلاثة هو تحقيق المصلحة الدينية ودرء المفسدة الدينية. أما حصول التساهل فإنه يؤدي إلى أضرار عظيمة على الإنسان في دينه، وقد يكون هو المتسبب في ذلك، فعلى كل جهة أن تتقي الله جل وعلا. وفي الحقيقة بالنسبة لبعض المساجد أو للمساجد التي يبنيها المحسنون، هذه خاصة يكثر فيها الأشخاص الذين ليسوا بمؤهلين للإمامة، إما أنهم ليسوا بمؤهلين للإمامة من ناحية العقيدة أو من جهة ما يتعلق بمعرفة كيفية الصلاة ومعرفة الخروج من الأخطاء التي يقع فيها الإنسان في صلاته. فعلى كل شخص له علاقة في ذلك أن يتقي الله جل وعلا وأن يؤدي الأمانة التي ائتمن عليها وأن لا يدخل إلا فيما يسوغ له الدخول فيه شرعا وبالله التوفيق. أما بالنسبة للجواب عن السؤال الثاني فالحقيقة أنه اشتمل على كلمة مؤسفة للغاية وهي تدل على جهل الإمام، لأن بعض المأمومين لما قالوا له إنك زدت ركوعا في الصلاة قال هذا ليس بمهم. فكونه يصلي الركعة الأولى من صلاة الفجر صلاة يعني يصليها كاملة ليس فيها شيء، ثم الركعة الثانية يركع وبعد رفعه من الركوع يقنط، ثم بعد انتهائه من القنوط يركع ركوعا آخر ثم يرفع منه، هذا يكون قد صلى الركعة الثانية بركوعين، قد صلى الركعة الثانية بركوعين، والجماعة تابعوه في ذلك، الجماعة تابعوه في ذلك. فحينئذ حينما نبهوه وقالوا هذا ليس بمهم، هذا إما أن يدل على زيغ في قلبه وإما أن يدل على جهل مركب عنده، يعني أنه جاهل جهل مركب. فحينئذ لا بد من إعادة هذه الصلاة وبالله التوفيق.
إذا ننتقل إلى السؤال الثاني.
نعم.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني من المستمع سليم مسلم الجهني من ينبع البحر. أخونا بعث برسالة وضمنها 12 سؤالات. في أحد أسئلته يقول: البعض من الناس إذا توفي لهم ميت يقومون بذبح وليمة بعد مضي أسبوع من الوفاة، وبعد ذلك أي بعد مضي 15 يوما يذبحون وليمة أخرى ثم على رأس السنة، وهكذا معتبرين أن ذلك صدقة جارية عن الميت. ما حكم هذا العمل؟ وهل ينطبق عليه قول صدقة جارية؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا مات الميت وأقام أهل الميت عزاء ذبحوا ذبيحة أو أكثر واجتمع الناس عندهم هذا يكون مخالفا للسنة، لكن بالإمكان أن يصنع جيرانهم طعاما ويرسلوه إليهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم. وما يفعلونه من البدع الأسبوع الأول يعني بعد تمام أسبوع على الوفاة، بعد تمام 15 يوم، بعد تمام 21 يوم، بعد تمام 40 يوم، ويقيمون أيضا وليمة ويجمعون الناس عليها لذكرى هذا الميت ويحصل فيه أيضا قد يحصل فيه تعزية، كل هذا من البدع التي لا تجوز. وإذا أرادوا أن يتصدقوا عن هذا الميت بإمكانهم أن يتصدقوا باللباس، يتصدقون مثلا بالنقود، يذبحون ذبيحة ويوزعون لحمها على الفقراء، ولا يتقيدون بيوم معين، لا يتقيدون بيوم معين، بإمكانهم أن يحجوا عنه يدعون له وهكذا. أما هذه الطريقة التي تعمل على هذا الشكل الذي وصفه السائل فهذا من البدع وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول في سؤال آخر: بعض الأشخاص يدخلون المساجد وملابسهم عليها صور لحيوانات وشخصيات معينة، فما الحكم؟
الجواب في الواقع أن السائل أجمل هذا السؤال، لكن الله جل وعلا يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الإنسان عندما يريد أن يدخل في المسجد لأداء الصلاة ينبغي أن يكون على هيئة طيبة من ناحية اللباس، بمعنى أن لباسه يكون نظيفا ويكون أيضا خاليا من الأمور التي قد تسوس عليه.
وصور ذوات الأرواح لا يجوز وجودها في الثوب الذي يصلي فيه الإنسان سواء كان رجلا أو امرأة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. أيضا يقول البعض من الناس يعتبر الاستنجاء شرطا من شروط الوضوء، فهل هذا الاعتبار صحيح؟
الجواب أن بعض الناس يعتادون عادات يتوارثونها، يرثها المتأخر عن المتقدم، يعني تقاليد سمونها عادات، وهذه العادات منها ما يكون مخالفا للشرع،
ومنها يعني قد يكون مخالفا للشرع من جهة النقص، أو مخالف للشرع من جهة الزيادة، أو مخالف للشرع من جهة المناقضة، يعني أنها عكس المطلوب من الناحية الشرعية. فالقول بأن الاستنجاء شرط من شروط الوضوء ولو لم يقضي الشخص حاجته، يعني ما نقض الوضوء ويقول إنه لا بد من الاستنجاء وأن ذلك شرط في صحة الوضوء، هذا ليس بصحيح. الإنسان عندما يقضي حاجته، يعني أنه يعني يتغوط أو يبول، يغسل المكان سواء، يعني يغسله بالماء أو يستجمر بالتراب أو يستجمر بثلاثة أحجار أو يجمع بينهما، بمعنى أنه يستجمر أولا ثم يستنجي ثانيا بالماء، لأن هذا أفضل إذا جمع بينهما. لكن عندما يقتصر على الماء فقط أو يقتصر على الاستجمار فقط فإن هذا يكفي، وإذا جمعهما فهو أفضل، وإذا لم يجمعهما فالماء أفضل من التراب. وإذا اقتصر على التراب أو على الأحجار مثلا فإن هذا يجزئه، ولا يكون ذلك شرطا في صحة الوضوء. يعني لو أراد أن يتوضأ وهو لم ينقض الوضوء فإنه لا يقال له إنك تركت فرضا من فرائض الوضوء وهو الاستنجاء، هذا فيه زيادة على الأمر المشروع. واعتياد الناس بهذا الأمر اعتياد على أمر مخالف للمشروع، والاعتياد على أمر مخالف للمشروع هذا يعني زيادة على الشرع، هذا لا يجوز. وكذلك من هذا الباب اعتياد الناس في بعض البلدان على كشف الوجه، اعتياد الناس على أن المرأة تسافر بدون محرم، اعتياد الناس على الاختلاط بين الرجال والنساء، كل هذه عادات مخالفة للشرع. فقصدي من هذا هو التنبيه على أن ما تعارف عليه الناس يطبق على قواعد الشريعة، فما وافقها أخذ به وما خالفها فلا عبرة للعرف المخالف للشرع، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول لاحظ أن بعض الناس عندما تقام الصلاة وهو يتنفل ألاحظ أنه يقطع الصلاة ولو كان في الركعة الأخيرة، فما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟
الجواب
إذا أقيمت الفريضة فلا صلاة إلا المكتوبة. الشخص عندما تقام الفريضة وهو في نافلة ويستطيع أن يكمل النافلة قبل تكبير الإمام تكبيرة الإحرام فإنه يستمر في نافلته، لكن إذا كان يخشى من فوات تكبيرة الإحرام مع الإمام فإنه يقطع النافلة ويدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام. وبالله التوفيق.
مجموعة من الأشخاص جميعهم يقرؤون القرآن الكريم، ولكن أقرأهم وأكثرهم تجويدا للقرآن الكريم يدقن، فمن يقوم بالإمامة منهم حينئذ جزاكم الله خيرا؟
الجواب: إذا كان الشخص الذي يكون قارئا للقرآن ومجودا ولكنه يدخن، إذا قراءته للقرآن ما منعته عن ارتكاب هذه المعصية، لأنه يقرأها في قوله تعالى: ويحرم عليهم الخبائث والدخان، إلا أن يقال إنه من الطيبات مثل المأكولات الطيبة والمشروبات الطيبة مثل العسل ومثل اللبن ومثل الحليب ومثل التمر، أو يقال إنه من الخبائث يعني التي تكون ضارة، فلا يصح أن يقال إنه من الطيبات، لأن الذي يشربه لا يمكن أن يقول لك إن هذا من الطيبات، فبقي أنه من الخبائث. فإذا كان يقرأ هذه الآية ولكنها لم تؤثر عليه من ناحية هذه المعصية التي ارتكبها، لأنه لو تأمل الآية وعمل بها لما ارتكب هذه المعصية، فهذا يكون فيه جزء من هذه الناحية. فإذا وجد شخص يحسن القراءة ولا يكون في درجة هذا الشخص من ناحية التجويد، لكنه لا يكون في قراءته خلل يبطل الصلاة، لا يكون في قراءته خلل يبطل الصلاة، فهو أولى بالإمامة من هذا الشخص. لكن لو فرض أنه لم يوجد من يقرأ القرآن في الصلاة إلا هذا الشخص المتصف بهذه الصفة، فحينئذ تصح إمامته من جهة، ولكن إثمه ارتكابه هذه المعصية هذا عليه. وصلاة المأمومين خلفه ليس لها علاقة بهذا، لأن الله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وقد تعارض في هذا الأمر صلاة كل فرد على حدة، أو أنهم يصلون جماعة، يعني يصلون جماعة اقتداء بهذا الإمام مع فسته، أو أنهم يصلون فرادى، فحينئذ يرجح جانب المصلحة وهو حصول الصلاة جماعة. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يا أخانا من ينبع البحر. سنعود إلى بقية أسئلتك في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. بعد هذا الشيخ عبد الله، رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد سليمان. الأخ محمد يسأل ويقول: كم يعادل الصاع النبوي بالنسبة لمقاييس اليوم، وذلك لمعرفته في زكاة الفطر؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: المتعارف عليه الآن ما جروا على مسألة الزكاة، زكاة الفطر، أنهم يخرجون 3 كيلو من الأرز مثلا أو من البر، هذا يكفي في زكاة الفطر. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل للمرء أن يحج عن زوجته المتوفاة؟
الجواب: السائل لم يذكر هل زوجته ماتت وهي غنية، وهل الحج هو فرض أو نذر أو نفل. فإذا كانت لم تحج فرضها وهي غنية، ويحج من مالها، حج لها من مالها، لأن الحج دينا عليها، وإذا لم يكن لها مال وأراد زوجها أن يحج عنها فجزاه الله خيرا، وإذا كان يريد أن يحج عنها نفلا أو أن يعتمر عنها نفلا فجزاه الله خيرا. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كان هناك صبي يبلغ الثامنة من عمره فهل يجوز أن يبقى في الصف الأول؟
الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول: ليلمي منكم أولو الأحلام والنهاء. الذين يكونون في الروضة يكونون قريبا من الإمام يكونون من الذين وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم من أولو الأحلام والنهاء. لكن وجود الصغير هذا مثلا في جانب الصف الأيمن، يعني في طرفه مثلا من يمين أو في طرفه من اليسار، يعني بعيد عن الروضة، هذا ليس فيه شيء، لأن جعله في هذا المكان هذا ترغيب له في الصلاة، لأنه لو أخرج مثلا عن الصف الأول نهائيا قد يكون مثلا قد يقع في نفسه شيء من النفرة من الكراهية لهذا الإمام الذي أخرجه من الصف الأول، وبالتالي يترك المجيء إلى الصلاة. والرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر الحديث. فهذا فيه أمر لولي أمر الطفل بأن يأمره في الصلاة. فهذا الطفل الذي بلغ 8 سنوات داخل في عموم هذا الحديث، ولكنهم كما ذكرت لا يكونون قريبين من الإمام، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل اجعلوا من كان في هذا السن في الصف الأخير من صفوف الصلاة، لكنه نبه على المكان الذي ينبغي أن لا يكونوا فيه، وترك بقية الأمكنة لم ينبه عليها، فتلك الأمكنة باقية على الأصل. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ عبد الله، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.